بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، وهو يتكلم على عقوبات المعاصي، قال: ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن: إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله جل وعلا: واتقون يا أولي الألباب، وقوله جل وعلا: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقوله جل وعلا: وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. فهذه العقوبة لا شك فيها أن المعاصي تضعف العقل وتؤدي إلى نقصان العقل. العاصي ليس مثل الطائع، فأولا ما يدل على نقص عقل العاصي أنه لم يجعل ذلك العقل يسخره لله جل وعلا، أو لم يجعله عقله يسخر أمره ويسخر أيضا نفسه إلى طاعة الله جل وعلا، وهذا يدل على نقصان عقله. لأن لو كان عقله كاملا وكان عقله موفرا لقاده إلى طاعة الله، لأن هذا من الإحسان. الله عز وجل هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يصرف قلبه عن من أحسن إليه؟ فهذا يدل على نقصان في العقل. كذلك انظر إلى العاصي، والمراد بالعاصي هنا قد يكون كافرا قد يكون مسلما، انظر إلى أنه ينتهك المعاصي وغالبا تكون فيه مضرته، مثلا شرب الخمر، لا شك أنه فيه مضرة عظيمة لعقل الإنسان وجسمه، لكن العاصي لا يفكر في هذا، وهذا يدل على نقصان عقله، بخلاف الطائع فإنه يجتنب ما يضره، لأن الشرع أمره بذلك أمره بذلك، فلهذا يجتنب ما يضره. وليس المراد هنا ما يكون في العقول من التفكير وكذلك الاختراع، ليس هذا، لأن هذا قد يكون في عقل الكافر وغيره، كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقد يكون رجل مثلا يتعلم من أمور الدنيا أمورا كثيرة، فيعرف أشياء قد لا يعرفها الطائع، وليس هذا يدل على وفرة عقله، وإنما هو شيء يجعله الله عز وجل في قلوب الناس يتفاوتون فيه. لكن المراد هنا كيف يفكر بهذا العقل ويسوق نفسه إلى ما لا يضره. فعقل الطائع هكذا، ولهذا كما قال المؤلف رحمه الله: ربنا سبحانه وتعالى يخاطب دائما أولو الألباب، هم أولو العقول السليمة، فقال: واتقوني يا أولي الألباب. قال رحمه الله: وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخته، أن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليه يجعلها في ما يغضب الله، سواء كان من العينين أو من اللسان أو من غيرها من النعم التي جعلها الله عز وجل في الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال: ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنه له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه. قال: ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنه له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه، أن ما يكون عليه حافظا لأنه لم يحفظ الله. فإذا حفظ الله في نفسه وحفظ الله عز وجل في جوارحه فإن الله عز وجل يحفظه. احفظ الله يحفظك. قال: وسقوطه من عينه، أي من عين الله جل وعلا، وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه، والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة، وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن. من يؤثر لذة الساعة على لذة عظيمة ونعيم مقيم فهذا ليس عقل سليم. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو لذة المعصية أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، هذا يدل على نقص في العقل. قال: بل هو سعادة الدنيا والآخرة، ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين. أن الله عز وجل جعل هذا الإنسان هذا العقل يميز به. قال: بل قد تكون المجانين أحسن حالا منه، قد تكون المجانين أحسن حالا منه، أحسن حالا منه وأسلم عاقبة. فهذا من هذا الوجه، أن هذا أيضا من هذا الوجه يبين أن المعاصي تؤدي إلى نقصان العقل. قال: وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. معنى حتى في هذا النقصان يكون في المعيشة، لكن قد يكون هذا النقصان في المعيشة مشترك بين الطائع والعاصي، لكن الطائع لما أعطاه الله عز وجل من عقل سليم فإنه يرضى بقضاء الله وكذلك يصبر، لأنه يعلم أن كل شيء من الله. فإن كان فقيرا صبر، وإن كان عنده مال شكر الله، وهكذا هو المؤمن كما جاء في حديث أبي صهيب، حديث أبي يحيى صهيب الرومي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال: ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضا، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب. أنا حتى في الدنيا، حتى في الدنيا أنا طاعة الله عز وجل راحة للقلوب حتى في الدنيا واطمئنان لها، وأما المعاصي فهي ضيق في النفس وعدم الراحة والسرور. ولهذا كما تقدم قبل معنا أن الإمام القيم ينقل عن شيخه شيخ الإسلام أنه كان يقول إن في الدنيا لذة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا لذة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهذه اللذة هي لذة الراحة واطمئنان القلب، اطمئنان القلب، لأن العبد المؤمن يعلم أنه كله من عند الله، فلا يضيق صدره بقدر الله جل وعلا. قال: وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، أنا نعيم الآخرة، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب، أي من هذه الراحة، لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا عنه منه. ولهذا تجد السلف رحمهم الله تركوا هذه الدنيا لأنهم علموا أنها ليست بشيء، وليس فيها راحة لقلب العبد. فلهذا تجد حتى من عنده المال وعنده التجارة وعنده كذا فينفقها في سبيل الله، كم من رجل من السلف عنده تجارات كليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وجماعة من السلف كانت عندهم تجارة وعندهم أموال، لكنهم ما يزكون هذه الأموال. لماذا؟ لأنها لا تبقى، هذه الأموال لا تبقى عندهم، وإنما يخرجونها صدقة لله في سبيل الله. وهذا الزهري أيضا كان من الوزراء، أنا في منزلة الوزراء في دولة بني أمية، لكنه لا يبقي معه شيء من المال لكثرة صدقاته رحمه الله، لأنهم علموا أن هذه الدنيا لا شيء، فلهذا هم ما يفكروا إلا في الدار الآخرة، فصارت عندهم قناعة عظيمة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها. أنا من ما أحله الله عز وجل من المناكح والمشارب والمطاعم يجد لها لذة أعظم من لذة المترف صاحب الأموال. قال: ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوم تنعم المترفين من الهموم والغموم. ولهذا تجد طالب العلم يرضى باليسير، يجد من الطعام القليل الذي يأكله، لكنه يرى أن هذا الطعام شيء عظيم وخير ويلتذ به، وذاك الذي عنده الأموال وعنده كذا ما تجد يلتذ بطعامه، دائما يريد طعاما آخر ويريد أن يشكل في الأطعمة، لكن لا يجد هذه اللذة. قال: بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام، فالأمر كما قال الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. معنى العبد الطائع له آلام في هذه الدنيا وأحزان جعلها الله عز وجل عليه، لكن انظر إلى المؤمن فإنه يتلقى هذه الأحزان والآلام بالسعة وبالطمأنينة وبالرضا، لأنه يرجو من الله، يرجو من الله الثواب، يرجو من الله أن يغفر له، يرجو من الله أن يثيبه على هذا الصبر وعلى هذا الرضا. لكن ذاك العاصي أو البعيد عن الله تجد أنه لا يرجو ذلك، وترجون من الله ما لا يرجون. فقال رحمه الله: فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع. الدر معنى المجوهرات والشيء الثمين، يبيع بالبعر، البعر الذي هو ما يخرج من الدواب من البهائم، الإبل والبقر والغنم، والمسك بالرجيع. المسك هو أطيب الطيب، والرجيع هو يطلق على غائط الإنسان ويطلق أيضا على قيئه. قال: ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أنا يسلك طريقة، يسلك طريقهم. وأما هذا الذي هو الطائع سلك طريق هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فهذا الفرق بين هذا وهذا. وهذا ما يدل كما ذكر الإمام ابن القيم أن من عقوبة المعاصي أنها تنقص العقل، فهذا ما ذكره، والله تعالى أعلم.